الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 70 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 2 من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل هو الصحابي الأول، لذلك إذا قرأتم سيرته يمكن أن يكون قدوة لكل مؤمن وهو في طريق الإيمان. فكان في نفسه تساؤل مستمر، تساؤل عن يقين للحق، وتساؤل عن طريق الهدى. فكان هذا الصحابي الجليل صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صديقه وكان صديقه. وإذا كان الصديق صديقا فمعنى ذلك أنه قريب جدا منه. كلما ارتفع مستوى الرجل إلى مستوى صنوه صار صديقا له. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. الإنسان له معدن، حتى هذه الأمة العربية التي اختارها الله لتكون أمة وسطا، هذه الأمة وهي في جاهليتها تنطوي على مكارم للأخلاق عديدة. مثلا بعض السادة العرب في الجاهلية كان يقول لعبده: إن تجلبن ضيفا فأنت حر. اجئتني بضيف، مكنتني من إكرامه، فأنت حر. بعضهم يوقد النيران الشاهقة في الليل كي يستدل بها الضيوف على مكان القرى والإكرام. العرب في الجاهلية كانوا يحمون الذمار ويكرمون الضيف وينصرون المظلوم ويعينون على نوائب الدهر. في مكارم أخلاقية في هذه الأمة. أيها الإخوة، العرب في الجاهلية كانت لهم أشهر حرم. أنا لا أنسى أن هناك نواقص كثيرة وهناك حروب، لكن هناك مكارم أخلاق مع الجاهلية التي كانوا يعانون منها. في معدن طيب، فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. يعني في هذه الأشهر الحرم تتحول السيوف إلى أغصان، تتوقف الحرب، يتوقف سفك الدماء. هذه ميزة. نسمع الآن أن الحرب دامت 13 سنة و10 سنوات، حروب أهلية لا تبقي ولا تذر. هناك مكارم أخلاقية في الجاهلية، وكان الصديق عليه رضوان الله في قمة هذه النماذج التي عاشت في الجاهلية والتي جاءها الإسلام وهي على نقاء فطري. هذا الصحابي الجليل كما قلت لكم لم يشرب خمرا ولم يعبد صنما، وكان في مخيلته تساؤل كبير عن الحق الذي يعد شفاء للنفوس. كان مرة في بلاد الشام في عمل تجاري، قبل أن يغادر الشام إلى بلده مكة رأى رؤيا، رأى قمرا قد غادر مكانه في الأفق الأعلى ونزل على مكة حيث تجزأ إلى قطع وأجزاء تفرقت في جميع منازل مكة وبيوتها، ثم تضامنت هذه الأجزاء مرة أخرى وعاد القمر إلى كيانه الأول واستقر في حجر أبي بكر. صحى هذا الصديق من نومه وقد رأى هذه الرؤيا وسارع إلى أحد الرهبان المتقين الذين ألفهم وعقد معهم صلات في الشام، وقص عليه الرؤيا فتهلل وجه الراهب الصالح وقال لأبي بكر: لقد أهلت أيامه. قال: من تعني؟ قال: النبي الذي تنتظر، لقد أهلت أيامه. ويجيبه الراهب: نعم، وستؤمن معه وستكون أسعد الناس به. هذه يسميها علماء السيرة إرهاصات، الأشياء الجليلة العظيمة لا بد لها من إشارات حينما تأتي تؤكدها، حينما تأتي تؤكدها. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كلم الناس في المهدي، قال: إني عبد الله، طفل ولد لتوه هل يقول إني عبد الله؟ فلما كبر وأرسله الله رسولا لقومه تذكروا أن هذا الغلام هو الذي تكلم في مهده، فالمعجزات التي تظهر على أيدي الأنبياء في وقت مبكر جدا من إرسالهم للناس ليست معجزات بالمعنى الدقيق، ولكنها كما يقول علماء السيرة إرهاصات، يعني إشارات مبكرة حينما يبعث النبي برسالته إلى أمته يذكر الناس أن لهذا الإنسان وضعا خاصا حينما كان صغيرا، فيربطون بين هذا الحدث القديم وبين البعثة الجديدة. هذا الربط مما يؤكد أن العناية الإلهية اختارت هذا الرجل ليكون نبيا، وهذا معنى قوله تعالى: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. فهناك إرهاصات تأتي في وقت مبكر، هذه تؤكد للناس صدق بعثة الأنبياء. سيدنا الصديق يحتل مرتبة الصديقية، والله الذي لا إله إلا هو، حينما تقرؤون سيرته شيء لا يصدق. الحب الذي ينطوي عليه هذا الصحابي الجليل للنبي يكاد لا يصدق، المؤاثرة، التضحية، الولاء، الفهم، الإدراك في أعلى مستوى، وهذه القدرات الفذة التي يمنحها الله للمؤمنين تقابل صدقهم في طلب الحقيقة. كلما اشتد صدقك في طلب الحقيقة منحت من الله قدرات استثنائية تعينك على تحقيق مطلبك في الحياة. إذن هذه كانت بالمعنى الدقيق إرهاقا لظهور النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة سيدنا الصديق كان مسافرا وعاد إلى مكة المكرمة، لكن هذه المرة عاد إلى مكة المكرمة وفيها حدث جلل، وفيها أمر عظيم، وفيها خبر يدوي. ما هذا الخبر؟ اقترب أبو بكر من مكة المكرمة فشعر أن فيها حدثا لم يكن حينما غادرها، فلما دخل مكة وقابل أصدقاءه تقدمهم أبو جهل وعمر بن هشام وتعانقوا، وبدأ أبو جهل يقول: أو حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ سيدنا الصديق كان اسمه عتيق في الجاهلية. قال له أبو جهل: أو حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ وكان أبو بكر يسمى قبل إسلامه عتيقا. فأجابه أبو بكر: من تعني؟ تعني محمدا الأمين؟ فقال أبو جهل: نعم، أعني يتيم بني هاشم. انظر إلى تسمية الصديق، تعني محمدا الأمين؟ قال أبو جهل: نعم، أعني يتيم بني هاشم. ودار حوار سريع بين أبي جهل وبين الصديق. قال: أسمعت أنت ما يقول يا عمرو بن هشام؟ قال: نعم سمعته، وسمعه الناس جميعا. قال: وماذا قال؟ يقول: إن السماء، يقول إن في السماء إلها. الآلهة عندهم بين أيديهم. يقول: إن في السماء إلها أرسله إلينا لنعبده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أو قال: إن الله أوحى إليه. سيدنا الصديق سأل: أو قال محمد الأمين إن الله قد أوحى إليه؟ قال أبو جهل: أجل. قال الصديق: ألم يقل كيف كلمه ربه؟ قال أبو جهل: قال إن جبريل أتاه في غار حراء. وتألق وجه أبي بكر كأنه الشمس. قال في هدوء وسكينة: قال إن كان قال هذا فقد صدق. الفصل كله حول هذه الكلمة: إن كان قال هذا فقد صدق. ولهذه الأسباب سمي الصديق، لأن يقينه بصدق محمد عليه الصلاة والسلام فوق الشك. إنسان عاش 40 سنة ما جرب عليه الناس كذبة قط. إنسان عاش 40 سنة ما جرب عليه الناس خيانة قط. مثل هذا الإنسان حري أن يصدق إذا قال. طبعا أبو جهل ما توقع هذا الموقف الهادئ، هذا التصديق، يعني هو يظن أنه سيلقي على أذني الصديق خبرا صاعقا، يظن أنه سيقسم عرى المودة بينه وبين الصديق. إذا بهذا الصديق يصدق النبي عليه الصلاة والسلام: إن قال هذا فقد صدق. قصد أبو بكر داره ليرى أهله وينفض عنه وعثاء السفر، وبعدها يقضي الله أمرا كان مفعولا. والآن سيدنا الصديق أراد أن يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالا مباشرا. طبعا هو يعرفه معرفة جيدة، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام طفلا صغيرا وقد دعاه أصدقاؤه للعب كما يلعب الأطفال عادة، كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير: أنا لم أخلق لهذا. وهو في سني حياته الأولى كان واعيا للمهمة الكبرى التي تنتظره. الحقيقة الصديق عليه رضوان الله لم يصدق النبي بشكل متعجل، لكن خبرته مع النبي طويلة. وأنا أقول لكم هذه الحقيقة: الإنسان المستقيم الشريف الطاهر الصادق الأمين، من كانت أخلاقه هكذا إذا تكلم فحري به أن يكون صادقا، لأنه دائما الانحراف السلوكي يرافقه انحراف عقائدي. والانحراف العقائدي يرافقه دائما انحراف سلوكي. هذه حقيقة مقطوع بها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك تلازم ضروري حتمي بين التدين الصحيح وبين الخلق الكريم. فإن رأيت فكرا نيرا وعقلا راجحا وكلاما سديدا ورأيا صحيحا فظن بغلبة الظن أن صاحب هذا الكلام السديد وذاك العقل الراجح إنسان مستقيم. وإن رأيت استقامة وورعا وطهرا وصدقا وأمانة فظن بغلبة الظن أن صاحب هذه الأخلاق الرفيعة إنسان مبادئه صحيحة. اعتقد هذا الاعتقاد. هناك تلازم ضروري وحتمي بين سلامة السلوك وسلامة الفكر، بين سلامة العقيدة والمبدأ وسلامة الحركة في الحياة. فسيد الصديق عاش مع النبي عمرا مديدا، جاءته رسالة في 40 وكان هو في 38، متقارب سنه مع سن النبي، عاش معه ردحا من الزمن طويلا. فالذي لا يكذب ولا يخون لم يرى في موقف يستحيى به، لم يرى في موقف يعتذر منه. هذا الإنسان إذا قال فقد صدق. بالقرآن الكريم هناك بعض الإشارات، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الآية انتهت، كيف تنتهي الآية ولم يأتي الجواب؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الجواب أي انظر إلى أخلاقه، انظر إلى دناءته، انظر إلى إخلافه وعده، انظر إلى اقترافه الآثام، انظر إلى انحرافه السلوكي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، انظر إلى استقامته. هذا التلازم مهم جدا، لعل هذا التلازم هو موضوع هذا الفصل. سيدنا الصديق ما بادر وقال لقد صدق إلا لأنه خبير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتقدوا أيها الإخوة، وهذا من عقيدة المسلم، أن الأنبياء معصومون قبل الرسالة، ولو لم يكونوا معصومين قبل الرسالة لشك الناس في دعوتهم. الأنبياء معصومون قبل الرسالة لأنهم صنعوا على عين الله عز وجل، ولأنهم هيئوا لهذه المهمة العظيمة. سيدنا الصديق انتقل من بيته بعد أن نفض عنه وعثاء السفر وتوجه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى حديث بينهما في سرعة الضوء وصفائه. قال أبو بكر أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب، سماك رسول الله، أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام وبماذا أنبأوك؟ قالوا إن الله أرسلك إلينا لنعبده ولا نشرك به شيئا. قال وماذا كان جوابك لهم يا عتيق؟ قلت لهم إن قال هذا فقد صدق. يروي كتاب السيرة أنه قد فاضت عينا رسول الله من الدمع رضقة وشكرا، لأنه هو يظن أن هذا الإنسان سيكون أول من يصدقه، وقد تحقق ظنه. يعني أنت أيها الأخ الكريم لما تصدق الحق، لما بتعاون على نشر الحق، لما توظف إمكاناتك في سبيل نشر الحق، هذا عمل عظيم. يعني الداعي إنسان ضعيف، قوي بإخوانه، قوي بمن يعاونه، قوي بمن يأخذ بيد الآخرين معه إلى الله ورسوله. فلما الإنسان يلتفت حوله يجد رجال بكل معنى الكلمة أشداء، يجدهم ورعين متحفزين مضحين مستعدين أن يقدموا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل هذه العقيدة السمحاء، هذا شيء يثلج صدر أي داعية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وحبيب الحق، يعني إن لم تكن داعية فكن مع داعية معينا ونصيرا، لا تكن في خندق معاد لأهل الحق، كن مع أهل الحق، كن عونا لهم، لك عند الله أجر كبير. يعني دائما الأمة الجماعة المؤمنة كلهم مرحومون، كل واحد له دور. هل الأسرة يا ترى أي الأدوار أخطر؟ الزوج، فما قيمة الزوج وماله الوفير من دون زوجة تربي وتنجب وتطبخ وتقدم المعونات والخدمات لأفراد الأسرة؟ الابن له دور والزوج له دور والزوج لها دور، فهذه أسرة وجماعة المؤمنين أسرة، ما في حدا أحسن من حدا، أسرة بمعنى الكلمة، كلهم متعاونون على تحقيق الهدف الكبير الذي من أجله جاءت هذه الرسالة. طيب لما النبي صادت عيناه بالدموع غبطة وشكرا، عانق صاحبه وقبل جبينه ومضى يحدثه كيف جاء الوحي في غار حراء قائلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظت كان مسافر رأى رؤيا سأل عنها كاهنا، كانت هذه الرؤيا إرهاصا، عاد إلى مكة تلقاه أبو جهل أخبره خبرا وفي تصوره أنه سيفصم عرى الصداقة بين الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام. كيف أن الصديق لخبرته الطويلة لهذا الإنسان العظيم اعتمد على أخلاقه العالية. في عندكم شاهد آخر، شاهد يؤكد مدى الترابط بين صدق الدعوة وبين الأخلاق العالية، وهذا الشاهد فطري. السيدة خديجة من علمها؟ السيدة خديجة امرأة عاشت في مكة، هل درست في الجامعة؟ هل هي خريجة كلية شريعة في العالم الإسلامي؟ حينما أنبأها النبي عليه الصلاة والسلام أن الوحي قد جاء، لماذا أجابته؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. ربطت بين صدقه وبين أخلاقه، هذا شاهد آخر، ربطت بين صدقه وبين أخلاقه، هذا هو الشاهد الفطري من دون تعقيدات. الإنسان المستقيم الورع الصادق الأمين المتواضع أغلب الظن كلامه حق، واللي كلامه يغذي العقل أغلب الظن مستقيم. في تلازم، لأن المنحرفين في عقيدتهم منحرفون في سلوكهم، والمنحرفون في سلوكهم منحرفون في عقيدتهم. ما كان من هذا الصحابي الجليل بعد أن قبله النبي وبكى إلا أن شد بكلتا يديه، يا إنسان بفاضحك، بس في أشخاص نادرين من شدة المودة والشوق تضع يديك كلتيهما حول يده، فسيد الصديق أمسك بيديه مجتمعتين وصافح بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك صادق أمين، وأشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام قط إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. استمعوا أيها الإخوة إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى بعض ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الصحابي الجليل. قال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا أرجو الله أن يكافئه بها يوم القيامة. أحيانا يقدم لك إنسان معروف كبير، تشعر أن كل إمكاناتك لا تكافئ معروفه، تقول له: جزاك الله عني كل خير، والله يا أخي أنا عاجز عن شكرك. يا أخوانا الكرام، المؤمن معدن طيب، إذا فعل خيرا سريعا ما ينساه، أما إذا فعل معه خير لا ينساه إلى الأبد. يعني إذا واحد قدم لك معروف ذكره المعروف، أنت تفضل عليه، والله لا أنسى لك معروفك حتى الموت، كلما رأيته ذكره بمعروفه، فهذا من طيب الأصل، لأن اللؤم والجحود ونكران الجميل هذا من طبع اللئام. حر ومبدأ كل حر مبدئي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرضى ببرق كلدي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنبي. فلذلك مرة النبي عليه الصلاة والسلام مر رجل أمام أصحابه، فقال أحدهم: والله إني أحبه. قال له: قم وأعلمه بهذا الحب. في أشخاص يظنون بكلمة يشعرون بها، تشعر بمودة مع أخوك، لما أنت ساكت؟ أذكر هذا الحب، أذكر هذا التقدير، ذكره بفضله عليك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من وقعة حنين، وكان عليه الصلاة والسلام في أوج قوته، يعني الخط البياني لقوة النبي عليه الصلاة والسلام ومدى سيطرته على الجزيرة العربية كان في الأوج، وبلغه أن بعض الأنصار قد وجدوا عليه في أنفسهم، يعني بمنطق العصر ممكن القوي يلغي وجود المنتقدين، إلغاء ممكن القوي أن يهجر كرامتهم، لو أن النبي قال بحقهم إنهم منافقون انتهوا، ممكن أن يهملهم، ممكن أن يعاتبهم. ماذا فعل النبي وهو في أوج قوته؟ قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، من أجل وعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وصريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. لماذا قال؟ ذكرهم بفضلهم عليه، ذكرهم بفضلهم عليه. وأنت أيها الأخ الكريم، أخ خدمك، أكرمك، أعطاك، دلك على الله، عاونك في عملك، زوجك، قدم لك شيء ثمين، إياك أن تنسى فضله، فهذا من لؤم الأصل أن تنسى فضله. أما إذا فعلت معروفا فعليك أن تنسى، أنت أنسى، أما إذا فعل معك معروف فلا تنسى. والأشخاص المتفوقين، الأشخاص المتفوقون في إيمانهم إذا فعلوا معروفا لا يذكرونه أبدا وكأنهم ما فعلوه، أما إذا فعل معهم المعروف لا ينسونه أبدا ما داموا أحياء. فالكلمة الطيبة صدقة. واحد خدمك شاهدته بعد أسبوع، الله يجزيك الخير، أنا والله لا أنسى فضلك، تشجعه تعطيه غذاء. في أشخاص يتلقى خدمات الآخرين، يتلقى المعروف وهو ساكت، وكأن هذه الخدمات ضريبة عليهم أن يؤدوها له. ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ما في صحابي من أصحاب رسول الله من دون استثناء إلا وذكره النبي بما يستحق. أبدا، هذه من علامات عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، هو أخلاقه وعظمته وبطولته كالشمس في رابعة النهار. مرة قرأت كلمة لأديب الأدباء، قال إنها لمضنية مؤلمة تلك الجهود التي تبذلها النجوم لتضيء في حضرة الشموس. حاول أن ترى النجوم في الظهر لا تراها، أين هي؟ قال لي واحد في فوق الخمس نجوم شيء يعني فخم جدا، فنادق خمس نجوم، قلت في نجوم الظهر فوق من. فوق هذا ليس إلا نجوم الظهر، يعني مستحيل أن ترى النجمة في الظهر. طبعا التعبير يستخدمه العامة أنه إذا كان واحد تلقى شيء لا يحتمل رأى نجوم الظهر في رابعة النهار، وهذا شيء مستحيل. على كل النبي عليه الصلاة والسلام ما من صحابي صحبه إلا وأعطاه حقه وأنصفه. لكن شأن العظماء غير الأنبياء وغير المؤمنين أنهم إذا ظهروا لا يسمحون لأحد أن يظهر معهم إطلاقا. العظماء يعني المتفوقون في الحياة من عادتهم إذا ظهروا وتألقوا ووصلوا إلى قمة النجاح لا يسمحون لواحد معهم أن يظهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أظهرهم. سيدنا معاذ، والله يا معاذ إني لا أحبك. أحد أخواننا العلماء عم يعد كتيب لطيف عن أقوال النبي بأصحابه، إن يجمعوا هذه الأقوال من كتب السيرة كلها. والله يا معاذ إني لا أحبك، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، خالد سيف من سيوف الله، ابن سعد فداك أبي وأمي، لو كان نبي بعدي لكان عمر. أبدا، ما من صحابي إلا وتكلم عنه النبي كلاما أنصفه وأعطاه حقه. هذه من عظمة النبي، مع أنه هو أعظمهم وأرقاهم عند الله وهو البطل الأوحد، ومع ذلك ما نسي من حوله، ما نسي الكفاءات التي حوله، ما نسي البطولات التي حوله، مع أنها إذا قيست إليه لا شيء، ومع ذلك أبرزها. وهذا من الإنصاف أيها الإخوة. فقال عن سيدنا الصديق: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. يا أخواننا الكرام، من سذاجة الإنسان ومن ضحالته إلا أنا ما حدا له فضل علي أبدا إلا الله. هذه كلمة حق أريد بها باطل. صح، لله المنة والفضل، ولكن لا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا الإنسان ما رأى فضل أبيه عليه وفضل أمه وفضل أصدقائه الذين عاونوه في زمن العسرة، فضل الذي دله على الله، فضل الذي أكرمه، فضل الذي زوجه. يعمل الإنسان بالطول على عمه، هذا عمه، هل عم ربالك زوجتك؟ هو من سنك هو عمك؟ رباها، هذا أب لك، أب أنجبك وأب زوجك وأب دلك على الله. ففارق السن مهم جدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. سيدنا الصديق أعطى كل ماله، وما قبل النبي مال أحد كله إلا من سيدنا الصديق. من سيدنا عمر لم يقبل إلا نصف ماله، أما سيدنا الصديق قبل ماله كله. أيام تنشأ علاقة بين شخصين في الله، علاقة إيمانية، صدقوا أيها الإخوة تتلاشى الفوارق. يعني المال واحد صار، الهموم واحدة، الفرح واحد، الحزن واحد. أحيانا تشتد العلاقة بين المؤمنين لدرجة أن الملكية تتلاشى، الأكمال ومالك واحد. فسيدنا الصديق بلغ من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام حدا ما رأى له مال أمامه إطلاقا. قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. فهذا الإيمان العالي، وكلما ارتقى إيمانكم، دققوا في هذا الكلام، كلما ارتقى إيمانكم تحبون بعضكم بعضا. الحسد من ضعف الإيمان، تراشق التهم من ضعف الإيمان. أن تتمنى أن تزول عن أخيك النعمة من ضعف الإيمان. أنا سأعطيك الآن مقياس دقيق جدا. أخوك، كل واحد يعني بين المؤمنين له أخ ند له تقريبا، في أشخاص ما بنفسه. هلأ مثلا ما بنفسك، إذا أنت كنت طالب علم ما بنفسك تاجر، أنت بحقل هو بحقل. أما تاجران في مصلحة واحدة، طالبان في مدرسة واحدة، يعني إذا كان في تماسر في تنافس. فأيام الأخ لكل أخ ند له، السن متقارب، بالمدرسة صفه، بالسوق محله جنب محله. فانظر إلى نفسك، إن جاء لأخيك خير وفرحت له وكأن هذا الخير جاءك إليك فأنت مؤمن ورب الكعبة. أما إذا حسدته وتمنيت زوال النعمة عنه فاعلم أنك منافق قطعا ويقينا، لقول الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم. فكل ما فحت لأخوك، إذا كان تسلم منصب رفيع، نال شهادة عالية، تزوج، اشترى بيت، اشترى مركبة صغيرة، يعني فرح له فيها. هذا أخوك صار أقوى منك، صار قوته لكل المؤمنين. نحن شعار المؤمنين الواحد للمجموع والمجموع للواحد، كلنا لواحد منكم، وأنت أيها الأخ لنا جميعا، أنت وإمكانياتك وقدراتك ووقتك وعضلاتك ومالك، كلنا لواحد والواحد للكل. قال ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. قال وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة على أبي بكر فإنه لم يتلعثم. هذه أقوال صحيحة قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا الصديق. وهناك أقوال كثيرة، من هذه الأقوال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. أبو بكر ما ساءني قط، سأعرف له ذلك، ما ساءني قط. في كل هذه الصحبة ما بدرت منه كلمة تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال أهل مكة يكذبونه ويبخسون دعوته ويتهمونه بالكذب تارة وبالجنون تارة أخرى، ويتهمونه بأنه كاهن وبأنه شاعر. وفي زحمة هذه الاتهامات وفي زحمة هذه المعارضات أسرى الله به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. أنا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأمر باختياره لتمنى ألف مرة أن يسكت عن إسرائه ومعراجه، لأنه من دون أن يسرى به إلى بيت المقدس ومن دون أن يعرج به إلى السماء الناس يكذبونه، فكيف لو حدثهم بالإسراء والمعراج؟ دققوا في هذه القصة. قال: كان أبو جهل ذاهبا لبعض شأنه حين مر بالكعبة فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحده في المسجد الحرام صامتا مفكرا، وأراد أبو جهل أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ببعض سخرياته، فاقترب منه وسأله: أولم يأتك الليلة شيء جديد؟ في أخبار جديدة اليوم؟ في آية جديدة؟ يعني استهزاء استهزاء. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وأجاب في جد: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس في الشام. فقال أبو جهر مستنكرا: وأصبحت بين أظهرنا؟ طبعا كل عصر له معطياته. الآن سهل جدا تركب الطائرة من جدة الساعة 9 تكون الساعة 11 في الشام، سهل جدا. لكن تصوروا العصر الذي عاش به النبي، مكة بيت المقدس أعتقد كان شهر أو شهرين ركوب الناقة، أشهر. قال له: وأصبحت بين أظهرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وهنا صاح أبو جهل في جنون: يا بني كعب هلموا، تعوا اسمعوا الأسرة. وأقبلت قريش ينادي بعضها بعضا: ماذا حل بالنبي؟ مأمور أن يبلغ الناس أنه أسري به، من دون إسراء منخلف منه، من دون إسراء ومعراج مكذب، فكيف بالإسراء والمعراج؟ وأقبلت قريش ينادي بعضها بعضا: ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد حدث أحدا من أصحابه المؤمنين لنبأ الإسراء بعد. تجمع الناس عند الكعبة ومضى أبو جهل يحدثهم في حبور بما سمع، فقد ظنها الفرصة المواتية التي عندها سينفض الناس عن رسول الله. انتهى بها القصة، انتهى. هو الآن بمزبلة التاريخ: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذول الذين عارضوا النبي أين هم الآن؟ وتقدم واحد من المسلمين وسأل النبي: يا رسول الله، أحقا أسري بك الليلة؟ فقال النبي: نعم، وصليت بإخوان الأنبياء هناك، أي أضع كمان الأنبياء كلهم، وسرى في الجمع المحتشد خليط متنافر من المشاعر المبتهجة، ورحب المشركون بما سمعوا أشد الترحيب، لأنهم توهموا أن هذه القصة تنهي النبي عليه الصلاة والسلام وينفض الناس من حوله، شغلة غير معقولة. ثم وصل هؤلاء الجمع الغفير إلى دار أبي بكر، هذا صاحبك تعشف، هذا يقول عنه الصادق الأمين الذي تظن به خيرا، تعال واسمع هذا الخبر يا عتيق. بلغوا دار أبي بكر وصاحوا به: يا عتيق، كل أمر صاحبك قبل اليوم كان معقولا، كان هينا ومحتملا، كل شيء حكى حتى الآن معقول، جاء الوحي معقول، نزل عليه الوحي معقول، هذه الآيات التي قالها من عند الله معقول، أما الآن فاخرج واسمع تعجب. وبزغ عليهم أبو بكر دهشا تجمله السكينة والوقار، وسألهم: ماذا وراءكم؟ قالوا: صاحبك. قال: ويحكم، هل أصابه سوء؟ من شدة حبه له. وتراجع القوم قالوا: لا، إنه هناك عند الكعبة يحدث الناس أن ربه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس. وتقدم آخر يكمل الحديث ساخرا: ذهب ليلا وعاد ليلا وأصبح بين أظهرنا، ذهب ليلا سخرية وعاد ليلا وأصبح بين أظهرنا. فأجابهم أبو بكر وقد تهلل وجهه: أي بأس في هذا؟ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. إن كان قال هذا فقد صدق، هو الصديق. أدرك إدراك عظيم. هذا الذي خلق السماوات والأرض وأنزل عليه جبريل من فوق سبع سماوات، الذي فعل هذا بإمكانه أن يأخذه إلى بيت المقدس وأن يعيده في الليلة الواحدة، قال: أي بأس في هذا؟ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ إن كان قال هذا فقد صدق. ما هذا اليقين؟ هذا يقين الصديقين. سيدنا علي يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. المؤمن كلما ارتقى إيمانه يصبح هو والحقائق وجها لوجه، يعني يقينه بالحق الذي يؤمن به أقوى من وجوده. سيدنا الصديق ما في عنده مشكلة كيف ذهب وكيف عاد، عقله الراجح وخبرته بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويبدو أن نظره في هذا الكون العظيم لم يستبعد أن الذي خلق هذا الكون قادر على أن يأخذه وأن يعيده في ليلة واحدة، فما في عنده مشكلة ذهب أو لم يذهب. مشكلة الصديق هل قال هذا أو لم يقل. لذلك ما في عبارة أدق من العبارة فيه. إن قال هذا فقد صدق. لعل هذه فرية، لعلها فتنة، لعلها تلفيق. إن قال هذا فقد صدق، إذن عليه التحقق. وهرول أبو بكر إلى الكعبة حيث النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الكعبة رأى الجمع الشامت المرتاب متحلقين لاغطين، ورأى نور الله هناك في جلسته الخاشعة الضارعة مستقبلا الكعبة، لا يحس من اللغط الدائر حوله شيئا، ولا يسمع للحنقى ركزا. وانطرح أبو بكر عليه يعانقه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إنك لصادق، والله إنك لصادق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من تكريم الله له أنه أحاطه بهؤلاء الصحاب، فكلما كانوا أصحابك من علية القوم صدقا وأمانة وورعا ووفاء وبذلا وتضحية، فأنت عند الله في مكان رفيع. وكلما كان الذين من حولك مقصرون أو مقصرين، مترددين، متشككين، متخلين أحيانا، فهذه علامة ضعف إيمان الذي يجعلهم حوله. الحقيقة هذا الصحابي الجليل له مواقف، يعني حتى لما سيدنا عمر وهو عملاق الإسلام تضعضع كان كالجبل الأشم. يعني دائما من تعليمات أسئلة الامتحانات أنه في سؤال يحله الطلاب الضعاف، السؤال الثاني يحله الطلاب المتوسطون، السؤال الثالث يحله الطلاب فوق المتوسطين. لكن من الحكمة أن يكون في الأسئلة سؤالا أو سؤال لا يحله إلا المتفوقون. فربنا يبتلي المؤمنين أحيانا في بعض الشدائد لا يصمد لها إلا من كان في القمة. فالدعوة الإسلامية مرت بمحن وبأزمات، في أزمات ما صمد لها إلا الصديق وحده. بالحديبية يعني سيدنا عمر رأى في هذا الاتفاق وهذا الصلح مهارة للمسلمين، بعد أن ذهب المسلمون ومعهم هديهم معلنين أنهم لا يبتغون حربا، وافق النبي مع سهيل بن عمرو أن يرجع هذا العام، ووافق النبي على أن الذي يأتيهم من قريش مسلما يجب أن يرد إليهم، أما الذي يرتد من المسلمين ينبغي ألا يعود إليهم. اتفاق مهين في نظر سيدنا عمر. فذهب إليه وقال: يا رسول الله، يا نبي الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى يا عمر. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يعني الذي فعلته ليس من اجتهادي، هو تنفيذ لأمر الله. إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر: أولم تعدنا يا رسول الله بأننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي: أو قلت لكم هذا العام يا عمر؟ قلت لكم هذا العام تحديدا؟ قال عمر: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك آتيه ومطوف به. انتظر هذا الحوار بين سيدنا عمر بين رسول الله. سيدنا عمر لا يزال يغلي. اتفاق مهين، نحن أعزة، نحن مسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، فلماذا هذا الاتفاق المهين؟ فذهب إلى سيدنا الصديق، ألقى عليه الأسئلة نفسها. سيدنا الصديق، سيدنا عمر ألقى عليه الأسئلة نفسها. قال: فأخذ أبو بكر بيدي وجذبها في قوة وقال لي: أيها الرجل، إنه رسول الله ولن يعصيه، وإن الله ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على حق. فأنزل الله السكينة على قلبي وعلمت أنه الحق. يعني عملاق الإسلام لما بيزلزل ملاذه الصديق. إذا في امتحانات صعبة كبار الصحابة اهتزوا لها، لكن الصديق بقي ثابتا. وفي امتحان صعب سيدنا الصديق، لكن النبي بقي ثابتا. أين هي؟ في الغار. معنى النبي قمة المجتمع الإسلامي. قال: لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. ثقة النبي بنصر الله شيء لا يصدق، وهو على وشك أن ينتهي. في شيء أدق من ذلك، لما كان بالهجرة ولحقه سراقة والنبي مهدور الدم، النبي ملاحق، ومع ذلك يقول له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ معناها النبي سيصل للمدينة سالما، وسينشئ دولة، وسيحارب الفرس، وسينتصر عليهم، وسيأتي بغنائم كسرى، وسوف يلبسها سراقة. هذه ثقة النبي بنصر الله عز وجل. الحقيقة الموقف الذي لا ينسى، والذي عصم الله به المسلمين من الشتات، يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعتقد أنه ما من أحد على وجه الأرض يحب النبي عليه الصلاة والسلام كما يحبه الصديق، ومع ذلك هذا الخبر، خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحتمله أحد من أصحاب رسول الله. سيدنا عمر كذبه، سيدنا الصديق كان في بعض شأنه في طرف المدينة يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر حينما علم بنبأ الوفاة قال كلاما اختل توازنه. قال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات، وإنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات، ألا لا أسمع أحدا يقول إنه مات إلا فلحت هامته بسيف هذا. هذا موقف سيدنا عمر، شيء غير معقول. رسول الله يموت يموت. سيدنا الصديق وهو في طريق العودة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سمع النبأ في الطريق، نعم، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. أقبل أبو بكر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجد في ناحية البيت، عليه برد برد حبرة، فكشف عن وجهه ثم قبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، إن الموتة التي كتبها الله عليك قد متها. ثم رد الثوب على وجه النبي ثم خرج، وعمر يكلم الناس فدعاه للسكوت فأبى أن يسكت، وتابع كلامه فقال أيها الناس، طبعا لما رآه كذلك تكلم سيدنا الصديق، فلما رأى الناس الصديق تكلم أنصتوا وأقبل على الناس يكلمهم، فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، يعني تحب إنسان إلى درجة تفوق حد الخيال وتوحد الله إلى درجة تفوق حد الخيال. الجمع بين التوحيد وبين الحب، أكثر الناس إذا بيحب يشرك، إذا وقع في الحب وقع في الشرك، وإذا وقع في التوحيد وقع في الجفوة. أما أن تجمع بين الحب وبين التوحيد، أن تحب إنسانا إلى درجة تفوق حد الخيال، وأن لا تنسى أن الله هو كل شيء، هي الجمع، هذا شيء صعب. لأيام شخص عادي داعي يزداد الحب له لدرجة أن أتباعه ينسون الله عز وجل، ينسون الله من أجله، وقعوا في الشرك وهم لا يشعرون. وإذا كان إنسان تعلم التوحيد بشكل في جفاء، تلاقي طز غليظ، أخي أنا موحد، لا هي غلط وهي غلط. سيدنا الصديق وهو في أعلى درجات الحب ما غابت عنه حقائق التوحيد، قال أيها الناس لو لم يكن له إلا هذه الكلمة لكفته، الكلمة فقط. قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واقعي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الأصل هو الله، الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لكأن الناس يسمعون هذه الآية أول مرة في حياتهم، أفإن مات أو قتل. أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم أن كلمات أبي بكر تؤكد أنه قد مات، ما صدق ذلك. هذا الموقف الذي لا ينسى له، قمة التوحيد مع قمة الوفاء، قمة التوحيد مع قمة الوفاء. فلذلك يجب أن توحده، ويجب أن تكونوا أوفياء في الوقف نفسه. إذا حملكم التوحيد على الجفوة فليس هذا هو التوحيد الذي أراده الله، وإذا حملتكم المحبة والوفاء على الشرك فليست هذه المحبة التي أرادها الله عز وجل. اجعلوا من هذا الصحابي الجليل الصديق العظيم، اجعلوا منه قدوة، كان في أعلى درجات الحب والوفاء للنبي وفي أعلى درجات التوحيد، ما ما عبده من دون الله ولا أشركه مع الله، لكنه أحبه حبا ما أحبه أحد من العالمين. هذا هو القدوة. لا تنسى أن الله هو كل شيء. لما النبي الكريم قال لها الصديق السيدة عائشة قومي إلى رسول الله، قالت بعد التبرئة من الإفك، قالت والله لا أقوم إلا لله. النبي تبسم قال عرفت الحق لأهله، ما انزعج إطلاقا. فيجب أن تجمع بين الوفاء وبين التوحيد، وألا يحملك الوفاء على الشرك، وألا يحملك التوحيد على إنكار الجميل. والحمد لله رب العالمين.